بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
في كتابه الصحيح كتاب الغسل، باب من أثار على رأسه ثلاثا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. والمراد بذلك أن يحثو على رأسه ثلاث مرات، أن يحثو على رأسه ثلاث مرات بالماء. وقد تقدم حديث ميمونة وعائشة في ذلك. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. في هذا الإسناد لطيفتان: أما الأولى فهو أن البخاري يروي بإسناد عالي عن زهير، وفي باب في حديث سابق في الباب السابق يرويه عن زهير بسند نازل، والإسناد العالي والنازل من مباحث الإسناد، وهو أن يروي المصنف عن شيخ بدون واسطة أو واسطة رجل أو رجلين، هذا يعتبر العالي. أما إذا رواه عنه بعدة رجال، بينه وبينه عدة رجال، فيعتبر إسناد نازل. أما اللطيفة الثانية فهو رواية الأقران، حيث أن سليمان بن صرد صحابي، وجبير بن مطعم صحابي، هذا يسمى رواية الأقران، والأقران هم من كان في طبقة واحدة، الصحابة التابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. قد جاء في روايات أخرى أن قوما تماروا عند رسول الله في الغسل عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي تجادلوا فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. فقوله ثلاثا يدل على الكم، على الكم، أنه يكفي ثلاث غرفات لرأسه. وقوله كلتيهما أي أنه يغرف الماء بكلتا يديه، يغرف الماء المرة الواحدة تعتبر بكلتا اليدين، على فيفيض على رأسه بكلتا اليدين، لا يكتفي بالكف الواحد، إنما يأخذ بكلتا يديه ويحث على رأسه، يفيض على رأسه ثلاث مرات. فهذا الحديث يوضح كيفية من كيفيات الغسل، كيفية الغسل أنه إذا حث على رأسه وأفاض على رأسه يفيض ثلاثا لا يزيد على ذلك، وأن الزيادة على ذلك تنطع. وسيأتي من حديث جابر إنكاره على من يرى أن هذا لا يكفي، فبين أن من هو خير منك وأكثر شعرا كان يكفيه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن اتباع السنة هو الخير والهدى، وأن من ظن أنه يزيد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من القرب إلى الله أن هذا تنطع، وأن خير الهدي في كل الأمور هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في أمور الطهارة أو في أمور العبادة.
تفضل. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثني شعبة قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة.
هذا الإسناد فيه مخول بن راشد وهو ابن أبي مجالد النهدي الكوفي، ثقة من السادسة، لم يروي له البخاري إلا هذا الحديث، ومحمد بن علي هو أبو جعفر المعروف بالباقر، عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا، أي يفيض على رأسه من غسل الجنابة ثلاثا، يفرغ على رأسه ثلاثا. أي ثلاث غرفات. زاد الإسماعيلي في مستدركه، مستخرجه عفوا، قال شعبة: أظنه من غسل الجنابة. وجاء في رواية عنده أيضا أن سبب قول جابر أنه قال رجل من بني هاشم وهو محمد بن حنفية معترضا: إن شعري كثير، أي لا يكفي ثلاث غرفات، فقال جابر منكرا عليه: شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر من شعرك وأطيب. ففيه الزجر على من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر بن عبد الله: وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية، قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا.
هذا الحديث فيه ذكر من أبهم في الحديث الماضي، وهو أن المعترض هو محمد ابن الحنفية، الحسن ابن محمد ابن الحنفية اعترض أنه لا يكفيه ثلاث غرفات، فأنكر عليه جابر بن عبد الله فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا، أي ومع ذلك كان يكفيه. فهنا الرد على من يخالف السنة بأي مبرر، وأن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رد السنة بالمقاييس العقلية أو بأي مبرر فإنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم أن يكتفي بالسنة ويتهم نفسه، يتهم نفسه ولا يعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأي مبرر، ولا بالمقاييس ولا بالمصالح. فقد أكمل الله الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا يرد الإنسان هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعقله ورأيه وفكره، بل يقتصر على السنة، هذا هو الخير وهذا هو الهدى. فجابر بن عبد الله أنكر على الحسن بن محمد بن الحنفية، رده للسنة بزعم أن الثلاث غرفات لا تكفي لشعره لأن شعره كثيف. وأيضا فيه بيان أن السؤال كان عن الغسل من الجنابة، قال: كيف الغسل من الجنابة؟ وجابر رضي الله عنه يخبر أبا جعفر الباقر، قال: أتاني ابن عمك، أي يقصد الحسن بن محمد بن الحنفية، وهو ليس ابن عمه مباشرة لكن تجوزا، فإنه ابن عم والده علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والحنفية كانت زوجة علي بن أبي طالب، تزوجها بعد فاطمة رضي الله عنها، فولدت له محمداً، فاشتهر بالنسبة لأمه محمد بن الحنفية. والحسن ابنه، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف، وهذا يوضح أن الغرفة الواحدة بالكفين، يأخذ بكفيه فيغرف على رأسه 3 مرات، كل مرة بكفين، ويقسم الكفين كل غرفة على جهة من الرأس، اليمين والوسط والرأس واليسار. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر، أي معترضا على أن 3 لا تكفي. فقلت، أي جابر يقول، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا، أي ومع ذلك تكفيه. فهذا رد على أي اعتراض على السنة، أي اعتراض على السنة، فيكفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا ما جاء عن بلال ابن سالم ابن عمر لما أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم سالم لا تمنعوا إماء الله عن المساجد، فقال هو والله لنمنعهن، يعني من غيرته نمنع الخروج. فقال أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول لا نمنعهن، فأنكر عليه اعتراضه على قول النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا يعطينا قاعدة شرعية، مثل هذا يعطينا قاعدة شرعية، وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعطينا قاعدة شرعية أن الهدي خير الهدي هدي اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يعترض على شيء من شرع الإسلام بعقله ورأيه وفكره، كما يحصل عند كثير من الفكريين الذين يقولون مثلا أن الشريعة الإسلامية لا تصلح في هذا الزمان أو غيره من الدعاوى الذي يعترضون فيه على هدي الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم إذا أراد السلام في دينه أن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض ذلك بواقع الناس وأعراف الناس وحصول التغير عند الناس، مثل إطلاق اللحية واجب. بعض الناس يعترض يقول الناس كلها تحلق اللحية، طيب هذا ليس مبرر، أنت انظر لمن نجا كيف نجا، ولكن ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك. العبرة باتباع السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنظر إلى كثرة الضائعين المنحرفين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، والغربة باتباع أحكامه والتمسك، ليس العبرة بقلة المسلمين، العبرة بالتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمين كثر، المسلمون كثر، ولكن المتبع للسنة، المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قليل. فليس العبرة بكثرة الناس، العبرة باتباع السنة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتمسك بدينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر، لأنه يعيش في غربة، يعيش في غربة، الذين في حوله مخالفون له، وهو وحيد متمسك بالسنة، متمسك باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويجد الحرب والمخالفين له كثر. وهنا يأتي الأمر بالصبر الذي أمر الله به، يصابر نفسه على الغربة وعلى اتباع السنة، ولا ينظر إلى المخالفين وكثرة الهالكين. والذي يؤنس الإنسان في هذا الباب يتذكر أنه إن سار على هذا على الطريق فإنه يسير على طريق النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والسلف. يكفيك شرف وفخر أنك مع هؤلاء. وفي الآخرة من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صبر نفسك على الحق والسنة في هذه الحياة الدنيا لتكون في الآخرة مع أولئك الأخيار، ولا تكن مع الظالمين والفاسقين والمنحرفين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.